بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع الصوت بالنداء. يكون الصوت يعني جهوري مرتفع يخرج الإنسان في أقصى طاقته، لأنه كلما مد الصوت ووصل كلما شهد له من وصل له الصوت على بلوغ مدى صوته. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا. هذا قاله لرجل مؤذن سمعه أذن بالألحان تنغيم. عمر بن العزيز زجره قال: أذن أذانا سمحا، الأذان العادي الطبيعي، وإلا فاعتزلنا، أي لا تؤذن في مسجدنا. طبعا عمر بن العزيز هو أمير المؤمنين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري، من يعرف من هو أبو سعيد الخدري؟ معاذ شعراوي سعد بن مالك الأنصاري، وفي عندنا سعد بن مالك الفهري اللي هو مين بقى؟ نبي وقاص. بالمناسبة من الشيء الطريف، كان أحد الإخوة اللي بيحضر دكتوراه فجاءني وقال في حديث خطأ سنن ابن ماجه، يعني ابن ماجه أخطأ في حديث. فقلت له كيف؟ فقال ساق الحديث من طريق سعد بن مالك وهو من طريق أبي سعيد الخدري. قلت له كيف عرفت؟ قال يعني شفته في باقي الكتب لكن هو عنده سعد بن مالك. قلت أما تبحث يمكن يكون سعد بن مالك هذا هو أبو سعيد الخدري. فطبعا اندهش، فقلت له هذا هو ذاك. فالمشكلة أن التدقيق في أسماء الرجال ومعرفة الرواة يجب أن يكون الإنسان على حذر من اللبس. قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، يعني طبعا كل إنسان بيحب مهنة معينة أماكن معينة يستروح في. بعض الناس يكره الضوضاء والمدينة وما فيها، فيعني يحب أنه يجلس في الأماكن الهادئة، والبعض يحب الأماكن اللي هي فيها ضوضاء وفيها حركة وفيها كذا، فالنفوس طباع. فهنا أراد أن يحبب إليه أو حب لهذا، فقال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بنداء. طالما أنت بقى في البادية لا تكسل وتقول لا أسمع أحد، يعني أنت أذن بصوت مرتفع، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والشهادة طبعا هذه بالأذان، والأذان يشمل بقى توحيد الله عز وجل والإعلام وما له من الفضل، فيشهد هؤلاء جميعا لهذا. قال أبو سعيد: سمعته، بيقول لمين بقى؟ لابن أبي صعصع، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلة، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله محمد والخميس. قال: فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، يعني إذا سمع في قرية أذان دلالة وعلامة على الإيه؟ على الإسلام. ولذلك المسلم يحكم بظاهر الإسلام لكل من رأى أنه إيه؟ مسلم. فالحكم الظاهر وأقوى هذه الأحكام الأذان، فالأذان في أي بلد يدل على أنها إيه؟ بلد مسلمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل الثقفي البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد. من هو حميد يا بيحي؟ طويل تحفظ أنت ما شاء الله. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، يشوف هل دول عندهم أذان ولا ما عندهم أذان، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. يعني طبعا إذا تيقن من أنهم يعني لا يقيمون شعار الإسلام غار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر وهم طبعا فيها اليهود، فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلح، وإن قدمي لتمسوا قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيم، يعني شيء طبيعي حين المزارع بتاعتهم الزراعة ويشوفوا أمورهم آمنين. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله إنه محمد صلى الله عليه وسلم، والخميس، الخميس اللي هو الجيش. فقال فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هو مشكلة اليهود يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاول يهادنهم مهادنات كثيرة جدا وأقام معهم عهود كثيرة جدا، ويمكن أسوأ فعل فعلوها اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قووا قريش عليه. يعني لأن العرب كانوا ينظرون إلى اليهود والنصارى أنهم أهل الكتاب، فيعني ينظرون أهل الكتاب دول أفضل منا، عندهم كتاب وهم على حق، لكن لم يتبعوه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بدأوا يسألون اليهود فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن معكم وأنتم أفضل منه إلى آخره. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. حرضوا قريش وقووا من شوكتهم حتى زاد طغيانهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ من اليهود نباتات تخرج ويعني يستأجرون الشعراء وغيره حتى يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد ظلمهم وبغيهم. فكلما يعني أقام معهم عهد كانوا ينقضوا، حتى في بعض الأحزاب غزوة الأحزاب، فكان من ضمن غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا أشار سلمان بحفر الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عهدا مع اليهود قالوا لن اطمئن يا محمد لن يأتون من قبلنا، اللي هو من الايه من الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الخندق لكن ترك مكان اليهود، فتحالفوا اليهود مع قريش انهم يأتوا من الجانب الذي هو ايه منهم، وتم هذا التحالف. شاء الله عز وجل ان ربنا أرسل جنودا وأرسل ريحا ويعني زعزع كيان الأحزاب وعادوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلني أحدكم العصر إلا في بني قريب، نتاج يعني ظلمهم وبغيهم ونقضهم للعهود. ونفس القضية برضو بالنسبة لخيبر وبالنسبة لغيرها من البلاد. وكلنا نسمع قصة بني قينقاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الأسواق والصحابة يذهبون، لكن نظرتهم للمسلمين دائما نظرة يعني كما في الحديث ما خلا يهودي بمسلم إلا وهم بقتل. فكر الطريف أن الخليفة المهدي يعني كان فتح الباب لأهل الذمة، وكان في يهودي دائما يعني يتودد للخليفة يجي يزوره كده أحيانا. فقال المهدي لجنوده وعسسه إني خارج به إلى مكان خالي، ولكن اجلسوا فارقبوا حتى لا يرى. فالمهم خرج معه الخليفة المهدي وجلس يحكيه، فوجد لونه امتقع بدأ ايه يتغير، فعاد به. فلما جل أجلسه قال يعني أقسم عليك بالله عز وجل الذي أنزل التوراة على نبيكم موسى ما رأيت من علامة وجهك، اصدقني. فقال فكرت في قتلك، فكر بس خشيت قلت منكم يكون ايه معه احد كذا من هذا الباب، فكرت في قتلك. فقال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم الا وفكر في قتلنا صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قولي وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعنا نبيكم يقول. قول: باب ما يقول إذا سمع المنادي. إذا الإنسان سمع الأذان دي سنة مهجورة، إن ممكن الأذان يؤذن وكله بيرغي مع بعضه، فمن السنة عند سماع النداء الأذان نحن نردد الأذان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك هو ابن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تردد خلفه الأذان. وعن معاذ بن فضالة وهو الزهراني قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قولي وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: حدثنا إسحاق بن راهوي قال: حدثنا ذو سمى بالأستاذ قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى: وحدثني بعض إخواني أنه قال لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعنا نبيكم يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة يستعان بها إلا من عند الله عز وجل. ودائما الإنسان كلما أحس بنفس شيء لابد أن يظهر ضعفه وعجزه أمام ربي. يعني أكبر مصيبة وأعظم بلية أن الإنسان يغفل عن النعم التي ساقها الله إليه. ممكن يجد نفسك سليم صحيح معافى مسرور فرح عندك هناء من العيش، فتنسى أن الله هو الذي أعطاك هذا، والذي حولك من الشدة إلى الرخاء ومن الضعف إلى القوة، فلذ بجناب الله عز وجل. ودائما الكلمة هذه جميلة جدا، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قوله: باب الدعاء عند النداء، يعني بعدما يسمع الإنسان النداء يدعو بهذا الدعاء، وهذه الأدعية من الأدعية التي يعني يستجاب لصاحبها لأنها في وقت إجابة، وأوقات الإجابة كثيرة، منها عند نزول الغيث المطر، منها عند تلاحم الأعداء، منها عند السفر، منها عند الظلم لما تشعر أنك مظلوم ظلمت تقو دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، منها دعوة الوالد والوالدة لولدهما أو على، فهذه أماكن لقبول الدعاء، منها بين الأذان والإقامة، منها في السجود أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فبين الأذان والإقامة موطن للدعاء، فلذلك الإنسان إذا دعا في هذا الوقت قبل فيدعو بهذا الدعاء. قال: حدثنا علي بن عياش وهو الحمصي قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. هي الدعوة التامة بقى الصلاة، هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، طبعا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وإلى إقامة الإسلام في الأرض، وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة القائمة أي التي سيقيمها المسلمون، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. يبقى هنا الدعوة هذه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللي هو الوسيلة التي هي أعلى درجات الجنة. حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا قال هذا خالصا من قلبه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدعاء يقبل منه وينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. باب الاستهام في الأذان، اللي هو عمل القرعة، وهذا إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب. فإذا وجد للمسجد مؤذن راتب لا يحل لأحد أن ينزعه فيه، يعني لا يجوز لأحد أن يجي مثلا كده وإيه ومن نفسه، لأن هذا حق له فلا ينازع فيه. لكن لو في مسجد ليس فيه مؤذن راتب فجاز هنا الاستهام عند الاختلاف، يعني ما مش عارفين يحددوا مين، فممكن يقترع بين اثنين ثلاث أربع خمس، كل من أراد يقترع وتأتي القرعة على من سيؤذن. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، سعد بن أبي وقاص. فهذه القرعة تكون كما قلنا عند الاختلاف وعدم وجود مؤذن راتب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح، حديث من هو أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني ما فيه من الفضل، وكذلك الصف الأول ما فيه من الفضل، والفضل الأعلى والأعظم لأول داخل المسجد، أول من يدخل المسجد، يعني هذا يكفى يومه كله، يكفى يومه كله، ويجير الله من عذاب النار يوم القيامة. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني عند صلاة الظهر حينما يشتد الحر، وعند صلاة العشاء حينما تشتد الظلمة، وكذلك عند صلاة الفجر. كل هذه الأوقات طبعا الإنسان يحاول أن يحافظ عليها ولا يمنعه من الحضور شيء. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم رضغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. الكلام في الأذان يعني أراد أن يبين أن كما يعني رد على بعض الفقهاء يقولون بأن الكلام في الأذان مبطل كالكلام في الصلاة، وبينهما اختلاف. المؤذن يعني لو تكلم للضرورة لا حرج، يعني أمر وقع منه كلام، يعني أراد البخاري التفريق بين الأذان وبين الصلاة، لكن مش معنى هذا بأن أنا أعود أذن وأعود أعمل لي دردشة أقول الله أكبر وأشوف أنت إيه أنت يا فلان يا ستة اللي فوق مش عارف إيه فوق. لا، الأذان يبقى أذان، أمسك الأذان من أوله إلى آخره، لأننا أعلم المسلمين بدخول الوقت وبنال إيه أعلى فضيلة. لكن لو حصل واحد مثلا خلى مؤذن بيأذن وراح مزغزاه ومسك كده ما مصيبة، بس هو لو ضحك لا حرج، يعني لا يعيد الأذان إيه من جديد على سبيل المثال. لكن ليس معنى هذا الكلام أن إحنا نتهاون في أمر الأذان، ويبقى الأمر طبعا يعني كلام مجبر ودشدشة، ليس هذا. قال: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، هتكون برضو العلة، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. أراد أن يبين هذا ليبين الاختلاف بينه وبين الصلاة، لأن في الصلاة لو إنسان ضحك في الصلاة، الصلاة إيه؟ فقط. قال: حدثنا مسدد بن مسرد بن مسربل أبو الحسن البصري قال: حدثنا حماد شعراوي. لما؟ مش شرط، جميل، لأن البخاري لما يروي لحماد ابن سالم ماشي. عن أيوب أي السختياني وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم من الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ يعني في إيه شتاء، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، قال له قول كذا، ده ابن عباس. فنظر القوم بعضهم إلى بعض يعني مستنكر ابن عباس بيتكلم بيكلم المؤذن والمؤذن هيدخل إيه كلام، فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال بهذا، ألا صلوا في رحالكم. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، إذا كان أحد يعلمه بالوقت فأذانه صحيح. وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان وربما ثلاثة، فكان منهم ابن أم مكتوم الذي كان هو إيه أعمى رضي الله عنه وأرضاه، الذي نزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، بس بشرط أنك من يعلمه بإيه بالوقت. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، يبقى كان الأذان الأول لمن؟ لبلال. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الإيه؟ الثاني. الأخ فتحي وصل لحاجة ولا لسه؟ أين فتحي؟ موجود عندنا؟ ما جاء. طب احنا عاوزين الأخ اللي بيغيب نعمل كشف غياب، واللي بيغيب وهنديله فلكة من الحضرين، يعني نعمل له ايه عصيتين كده فلكة. فممكن اللي يكتب لنا الأسماء الأخ علي فارس عشان هو قريب فوق المسجد، فاسم اللي بيغيب دايما يجي وهنعمله تعزير، يا إما يضرب يا إما نشوف له غرامة أو أي شيء إنه يعمله. كان الشيخ وحيد في معهد دمياط كان بيعمل حاجات غريبة أوي، يعني كان طبعا بيحضر المعهد ناس كبار في السن، دكتور تلاقيه مثلا زي دكتور محمد بدوي كده، وتلاقي مش عارف صيدلي ايه، وتلاقي ناس كبيره، فكان يديهم واجبات ويجي مين اللي ما عملش الواجب. فالمهم يروح رافعين صابح، يجي من اللي قاعدين طبعا اللي هو مش رافع صباعه، اديني دفترك وانت اديني دفترك وتعالوا هنا، واللي واقفين قوموا وقفوا، روحوا واقفين. انا شفت المنظر والله انا ترعبت، بس المشكله كان المعهد الزامي، يعني المعهد لازم ايه. فالمهم في واحد منهم دكتور كان حي شكله حي خالص، وقام قال له اقف، قال لهم للحيطه كده وارفعوا ايديكم لفوق، فاتجهوا للجدار راحوا ايديهم. طبعا الدكتور ده بطل يجي خالص، خدني الشيخ مدير المعهد اصلحه، قال انا مش محترط بس يعني انا حسيت ان انا اتدمرت، ان انا فاحنا مش عايزين نعمل كده، فاحنا هنعمل تعزير بسيط، فلو دكتور محمد اتاخر الا بعذر يدينا تاشيره انه هيغيب نسامحه، مفيش يبقى هن. فالاخ علي تكتب لنا كل اللي بيتاخر ماشي، تبقى تقعد ورا شويه كده اهو وتايه وتهدي لي شوف لي الموجودين عشان ايه ربنا يبارك في الموجود ان شاء الله. وبعدين اللي هيتاخر مثلا ايه خمس ست مرات ممكن نفصله ماشي يا دكتور احمد، خلي بالك. قلنا ان طبعا هو قضيه الاذان خير من النوم، هل في الاول او الثاني؟ قلنا فيها خلاف، يحتاج الى حزم ويحتاج الى ايه الى فصل، منهم من انتصر للاذان الثاني ومنهم من انتصر للأذان الأول، ويعني تقريبا الراجح يكون الأذان الأول إن شاء الله، لكن فيه كلام كثير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، يبقى هو الأول، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني يبدأ إيه الفجر الصادق يظهر فيقول له إيه أذن. باب الأذان بعد الفجر، يعني بعد ما يعني يطلع الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة لما سنة الإيه؟ الصبح. وأيضا في سنة الصبح يقولنا في أمر ملفت إن ركعتي الفجر خفيفتان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا. والعلة في هذا طبعا أن هذا كان يكون بعد قيام الليل والتهيؤ لصلاة الإيه؟ الصبح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. البعض بقى بيحاول يطول فيهم كأنهم إيه يعني صلاة عادية، لا هو بيكون فيهم شيء من التخفيف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان من العلماء الأثبات، وكان آية من آيات الله في الحفظ والإتقان والفهم، ونال إمامة أهل زمان، وكان يندم أنه كان يشغب على ابن عباس ويقول والله لو لنت له لأخذت منه علما كثيرا. يعني كان ابن عباس دائما إيه كان يقعد دائما يرد ويشغب وكذا، فابن عباس يعني كان يضجر منه ولا يستهويه فحرم منه. فندم أبو سلمة رحمه الله ندما شديدا جدا أنه يعني فاته من علم ابن عباس هذا العلم الكثير. قال كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، يعني يخفف إيه فيهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار. طيب ما الفرق بين عبد الله بن دينار وعمر بن دينار؟ ما العلاقة بينهما يا عبد الله؟ ما فيش علاقة بينهم. هذا عبد الله بن دينار دينار، وهذا عبد الله بن دينار دينار آخر. لكن أيهما أشهر؟ الأشهر عمر. عبد الله بن دينار قليل الرواية، وذلك في أحد الحديث المعللة أن هناك رواية لعبد الله بن دينار رواها أحد الرواة لعمر بن دينار، فقال الحاكم أخذها على الجادة الشهرة فأخطأ في الإسناد. دي كنت أقعد أدور فيها، يعني إيه أخذها على الجادة؟ يا الله أجيبها يمين أجيبها شمال، فقلت أفوتها. كنت في معهد بلطيم برضو، كان معهد علمي وكذا، فبشرح وبكتبها على السبورة، قلت أكتبها وعديها، فكتبت الإسناد وفي الآخر هنا طبعا إنما هو عن عمر بن دينار. يبقى هنا على الجادة معناها إيه؟ أنه أخذها على الأشهر، فبدلا من أن يكتب الصواب اللي هو عبد الله بن دينار قلبها إلى إيه؟ عمر بن دينار. ودي علة مقبولة، سبب القبول إيه؟ أن كلاهما ثقة، لكن علة موجودة إيه في الحديث. إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحور، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وعن شماله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال حا. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الأذان قبل الفجر، جائز ولا غير جائز. طبعا في أذان اللي هو أذان الإيه؟ التنبيه اللي هو الأذان الأول. أما الأذان الثاني فلابد أن يكون إيه؟ بعد الفجر، يعني بعد ما يبدأ الضوء المستعرض يظهر. حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال حدثنا زهير وهو ابن نعم قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عليه السلام قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحور فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، يعني أن يأخذ الأهبة لصلاة الصبح، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، لأن طبعا ده لسه إيه؟ ليس وقت صلاة. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل وقال حتى يقول هكذا. أشار النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إحنا عندنا الفجر الفجران، الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول يأتي طولي، يبقى يجي إيه؟ هكذا ترى أن في ضوء، لكن لما تنظر عن اليمين وعن اليسار ترى ظلمة، يبقى ده اسمه الفجر الإيه؟ الأول. وبعض العلماء بقى طبعا المعاصرين اللي أقصد القريبين يعني يقولون الفجر الكاذب والصادق، لكن ده الفجر الأول أو الأذان الأول والأذان، يبقى هكذا الضوء. الفجر الثاني اللي هو الذي يلزمه الأذان يكون إيه؟ هكذا مستعرض، ترى أن يبدأ يطلع. الفجر الأول ترى يأتي الضوء هكذا ثم يخفت مرة أخرى، يبقى في ظلمة تعقب يفضل ينزل مع وجود يعني الضوء خفت جدا 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 يعقبه، يبدأ بقى التاني إيه؟ يطلع إيه؟ منتشر. وذلك يقال بأن أشد ساعات الليل ظلمة بيتبعها الضوء. هو طبعا سبب الظلمة الشديدة هذه إيه؟ إنك بترى في ضوء ثم ينزل ويبدأ التاني يطلع لحظة بتشعر انك ان الدنيا ايه ظلام شديد. طبعا نظرا لكثره الاضواء اللي موجوده وكده فالانسان ما بيعرفش ايه يميز يعني الاشياء ذات، كمان بيحتاج الى مناطق واسعه مفتوحه ممكن يرى فيها هذه الايه الاشياء كالبرنسا والبلاد القريبه. حدثنا اسحاق وهو قال اخبرنا ابو سلمة، ابو سلمة نعم قال اخبرنا ابو اسامه وهو حماد قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر. ومما يقال بأن الله خلف يعني حفظ ذرية أبي بكر، لأن ابن أبي بكر كان يعني في بعد قليل عن السنة، كان في شدة، أكرمه الله بولد القاسم حتى كان من فقهاء المدينة السبع ولا يرى مثله قط، كان من أعلم وأفقه وأزهد أهل زمانه رحمه الله تعالى. وذلك الخير ممكن إيه يأتي في تابع الذرية لمن كان خيرا. عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال حاء تحويل وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل ها قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى عندنا إيه؟ الأكل والشرب إلى أن يؤذن الأذان الثاني. طيب لو أن إنسانا أذن الأذان الثاني وما زال في فم طعام يلفظ ولا يأكله؟ يأكله. ضامئ ومعه كوب ماء يشرب ولا لا يشرب؟ يشرب، لكن لا يتهاون ويصل إلى إيه؟ إلى بقى دخل في العميق وبعدين بعد كده يعني ربما يبطل صوم، يعني يكون الأمر فيه أي شيء من العجالة خشية أن يعني يدخل في المحظور. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.